وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستقبل الدروس بعد توقفنا في الأشهر الماضية الذي قمنا فيه بدورات وبرحلات، وكذلك أيضا الإخوة الذين كانوا معنا قبل ذلك لا بد أنهم استفادوا في هذه الإجازة حضور كثير من الدورات وكثير من الدروس. وفي المستقبل إن شاء الله نواصل، وإن كنا سوف نتوقف في رمضان ثم نواصل بعده إلى وقت الاختبارات، ثم بعدها نواصل إلى آخر السنة الدراسية لعلنا نقطع شوطا في هذه الكتب، ولعل الذين يتابعون هذه الدروس يكونون قد استفادوا من الأول ويستفيدون من الآخر، ونتواصى بأن نتعاهد ما تعلمناه، وألا يكون آخر عهدنا به سماعه ثم أن نشتغل بغيره، بل إذا استفاد الإنسان فائدة فإنه يعمل بها ويرددها، فإن هذا هو الثمرة. ثم دروسنا والحمد لله تتعلق بالأحكام وتتعلق بالعقائد التي هي أهم الدروس، فإن من العقائد ما يتعلق بالإيمان بالله وكتبه ورسله، من ذلك ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تسلط عليهم الأعداء من الرافضة وصاروا يسبونهم ويكفرونهم، وكذلك ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، وكلها من العلوم الدينية المفيدة التي إذا استفادها المسلم وعمل بها سواء في الأحكام أو في العقيدة وعقد قلبه عليها حصل على خير وسلم من الشر وسلم من الانحرافات التي تمكنت واشتهرت في كثير من البلاد، البدع والمحدثات وما أشبهها. الطريق إلى السلامة منها معرفة الحق بدليله. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي الرابع أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة مع قصر مدة الغيبة، فيجب أن يكون خليفة له بعد موته وليس غير علي إجماعا، ولأنه لم يعزله عن المدينة فيكون خليفته بعد موته فيها، وإذا كان خليفة في المدينة كان خليفة في غيرها إجماعا. قلنا هذه حجة داحضة كأمثالها من جنس نسيج العنكبوت. والجواب عنها من وجوه: أحدها أن نقول على أحد القولين أنه استخلف أبا بكر بعد موته، وإن قلت بل استخلف عليا قيل الروى الراواندية من جنسك، قالوا استخلف عمه العباس. وكل من له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل على استخلاف أبي بكر، ليس فيها شيء يدل على استخلاف علي ولا العباس، وإن لم يكن استخلف فقد ترك مباحا. أما الاستخلاف في الحياة فإنه نيابة، ولا بد منه لكل إمام عزما، وبعد موته انقطع التكليف عنه كما قال المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقولك لم يعزل عن المدينة قول زيف، فإنه بمجرد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انعزل علي كما كان غيره من نواب الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ينعزلون بمقدمه، وقد أرسله بعد ذا ببراءة إلى الموسم، وبعثه عاملا إلى اليمن، ثم وافاه في حجة الوداع. قال الخامس: ما رواه الجمهور بأجمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني. والجواب: أولا، المطالبة بصحة هذا، فقد شطحت وانتفخت إذ قلت رواه الجمهور بأجمعهم، فإن أردت علماء الحديث فقد افتريت، وإن أردت أبا نعيم وإن أردت أن أبا نعيم رواه في الفضائل والمغازلي أو خطيب خوارزم فليس حجة باتفاق. ثم بطلانه معلوم. قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث من طريق أبي حاتم البستي قال: حدثنا محمد بن سهل بن أيوب قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مطر بن ميمون الأسكافي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخي ووزيري وخليلي من أهلي، وخير من أترك من بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا موضوع. قال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه، ورواه من طريق ابن عدي بنحوه، ومداره على مطر هذا، مع أنه ليس في لفظه وخليفتي ووصيي، وأما في تلك الطريق وخليفتي في أهلي. قال السادس: حديث المؤاخاة. روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة وآخى بين المهاجرين والأنصار وعلي واقف يراه ويعرفه ولم يواخ بينه وبين أحد، فانصرف باكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: انصرف باكيا العين. فقالت له فاطمة: ما يبكيك؟ قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ولم يواخ بيني وبين أحد. قالت: لا يخزيك الله، لعله إنما ادخرك لنفسه. فقال بلال: يا علي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى فقال: ما يبكيك يا أبا الحسن؟ فأخبره فقال: إنما أدخرك لنفسي، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: بلى. فأخذ بيده فأتى المنبر فقال: اللهم هذا مني وأنا منه، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. فانصرف. فاتبعه عمر فقال: بخ يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فالمؤاخاة تدل على الأفضلية فيكون هو الإمام. قلنا: هذا موضوع باطل، والمباهلة إنما كانت سنة 90 أو نحوها، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة، ثم لم تقع مباهلة، لكن دعي نصارى نجران إليها فاستمهلوا حتى يشتويروا، فلما خلوا قالوا هو نبي، وما باهل قوم نبيا إلا استؤصلوا، فأقروا بالجزية وذهبوا. قال السابع: حديث فتح خيبر على يديه، فأورده بلفظ منكر، وفيه أروني رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ولا ريب أن عليا يحبه الله، ففيه رد على الخوارج والأموية. قال الأشعري في كتاب البقالات: أجمعت الخوارج على كفر علي، وليس هذا الحديث مما يختص به علي، بل غيره يحبه الله، وكون الفتح على يديه يدل على فضيلته لا أفضليته. قال الثامن: خبر الطير. روى الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطير فقال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، وإلي يأكل معي من هذا الطير. فجاء علي، فنقول حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، مع أن الحاكم منسوب للتشيع، لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فلا يعرف بعلماء الحديث من يفضله عليهما. ثم إما أن يكون الرسول كان يعرف أن عليا أحب الخلق إلى الله تعالى أو لا، فإن كان يعرف هلا أرسل خلفه، أو هلا قال اللهم ائتني بعلي، فأراح أنفسا من الاحتمال والرجاء الباطل. ثم في لفظه: أحب خلقك إليك وإلي، فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه، لا سيما وفي الصحاح ما يناقض هذا كقوله: لو كنت متخذا خليلا من الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا متواتر جاء من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن الزبير رضي الله عنهم. والخلة كمال الحب. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال له عمر يوم السقيفة بحضرة الملأ: أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنكره على عمر منكر. وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأئمة التفسير يقولون هذا أبو بكر، فنقول: الأتقى قد يكون نوعا فتدخل فيه جماعة، وقد يكون شخصا معينا، فإما أن يكون أبا بكر أو عليا، فلا يصح أن يكون عليا، لأنه قال: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وهذا وصف منتف عن علي، لأن السورة مكية، وعلي كان بمكة فقيرا في عيال النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه إليه لما أصابت أهل مكة سنة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى دنيوية، ونعمة الدين لا تجزى، بل أجرها على الله وحده. فالوصف ثابت للصديق دون علي، وعلي أتقى من غيره، لكن أبو بكر أكمل في الوصف هنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. وقال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، واشترى أبو بكر 7 من المعذبين في الله ابتغاء وجه الله،
فإن قلنا الأتقى اسم جنس فأبو بكر أول داخل فيه وسادة الصحابة وتابعوهم. قال التاسع: ما رواه الجمهور من أنه أمر الصحابة بأن يسلموا على علي وقال إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال: هذا أولى بكل مؤمن من بعدي فيكون هو الإمام. والجواب: المطالبة بإسناد هذا وبيان صحته، فما هو في كتاب صحيح ولا في مسند معتبر، بل رواه أحد الناس بإسناد فيه متهم بالكذب، وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث، ولا تحل نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم. ولا نعلم أحدا هو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين غير نبينا صلى الله عليه وسلم. واللفظ مطلق ما قال فيه من بعدي، ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، ولأن خير المسلمين والمتقين والمحجلين هم القرن الأول، والرسول قائدهم، بل وقائد من بعدهم في القيامة. فلمن يقود علي وعندكم جمهور الأمة المحجلين كفار وفساق، فكيف يقودهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: يأتون غرا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء وأنا فرطكم على الحوض. فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من المحجلين، وهؤلاء جماهير أئمة محمد سواكم، فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجلين في الأرجل، بل يقودكم الرسول ولا علي، وإنما الحجلة في الرجل كهي في اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الحجلة في الرجل كهي في اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومعلوم أن الفرس لو لم يكن له لمعة في يده أو في رجله لم يكن محجلا، فمن لم يغسل إلى الكعبين لم يكن من المحجلين. ومما يوضح أن الحديث كذب ما ثبت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل على علي أبا بكر وعمر تفضيلا ظاهرا عرفه الخاص والعام حتى المشركون. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله مما يخفى على أحد. ولهذا كانت الشيعة الأول مع فرط حبهم لعلي يقدمون أبا بكر وعمر عليه، وإنما يفضلونه على عثمان، كما قال عبد الرزاق: كفى بي إزرا أن أحبه وأخالف قوله، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. ولما كان يوم أحد واستظهر أبو سفيان أمير المشركين قال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. الحديث أخرجه البخاري. فهذا رأس العدو لا يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة، فدل على عظمهم عند المشركين بخلاف غيرهم. وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي يضد العداوة لا تختص بالزمان. فأما الولاية التي هي الإمارة فإنما يقال فيها والي كل مؤمن. وأما قوله لعلي أنت مني وأنا منك فصحيح، وفي الحديث قال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وجمعوا ما عندهم في ثوب ثم قسموا بالسوية هم مني وأنا منهم. فعلمنا أن هذا اللفظ مدح ولا يدل على الإمامة. وقال في جليبيب رضي الله عنه هذا مني وأنا منه. قال العاشر
هكذا يعتمد هذا الرافضي على هذه الحكايات وأكثرها مكذوبة، وما كان منها ثابتا فإنه محرف، يزيدون فيه هذه الزيادات ليوافق ما يختارونه، ويخيل إليهم أن أهل السنة يبغضون عليا وزوجته وابنيه، فلأجل ذلك يردون عليهم بهذه الردود ويقولون إنكم لما قدمتم الخلفاء الذين قبله فقد أزريتم به وتنقصتموه، وذلك دليل على أنكم تكرهونه وتبغضونه، فهذا هو معتقدهم. هذه الأحاديث يدعون أنها صحيحة. قد سمعنا أن شيخ الإسلام يطالبهم بتصحيحها، حتى أن هذا الرافض ينسبها إلى الجمهور، رواه الجمهور، مع أنها ليست في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في السنن الأربعة، مع أنهم استوفوا ما يحتاج إليه المسلم، وليست في المسانيد المتقدمة لا في مسند أحمد ولا مسند الحميدي ولا مسند الطيالسي ولا السنن الدارمي ولا صحيح ابن حبان ولا صحيح ابن خزيمة ما رويت فيه هذه الأحاديث. رواها بعض المتأخرين كأبي نعيم في الحلية وهو من المتأخرين، وفي زمانه انتشرت تلك الأحاديث على ألسن الروافض والشيعة ونحوهم، ولما انتشرت كان أهل ذلك الزمان يروون ما يجدون، كل ما يجدونه انتشر محدثا به يرونه، ولكن يقولون العهدة على الرواة في الإسناد، هؤلاء الذين رووه تتبعوا أخبارهم واعلموا هل هو صحيح أم ضعيف. عرف بذلك أن هذا دليل على كذبهم، ولا شك أن الكذب في الرافضة كثير، وأنهم يتعمدون الكذب لنصرة مذهبهم، وقد يكون ذلك من أول ما حدث الرفض، يعني في آخر القرن الأول وفي القرن الثاني ونحو ذلك. فكل الأحاديث أو جلها موضوعة لا يصح منها شيء. وإمامة علي رضي الله عنه كإمامة غيره، معنى أنه إمام يعني قدوة، قدوة في الخير من الأئمة الذين يقتدى بهم. جعل الله تعالى الأنبياء أئمة في الخير في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، يعني يقتدى بهم. وفي قولهم: واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير، فهو قدوة يقتدى به كما يقتدى بغيره من الصحابة، وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتفضيل أبي بكر وعمر بقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكذلك تقديمه لأبي بكر في الصلاة، فإن هذا أمر مشهور، قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أمر مشهور. ولا عبرة بالرافضة في إنكار ذلك، فإنهم يجحدون الأشياء الواضحة ويصححون الأشياء المكذوبة، فلا عبرة بإنكارهم لاستخلاف أبا بكر، لأنهم لا يقبلون الصحيحين ولا أحاديث الصحيحين، لأن البخاري ومسلم عندهم من أعدائهم في نظرهم، فلا يقبلون ما رووه. وكذلك المحدثون الذين رووا هذه الأحاديث، كل أهل السنة عندهم مرتدون إلى هذا الزمان، نحن عندهم كفرة ومرتدون والعياذ بالله. الأدلة على فضائل الصحابة في القرآن كثيرة، وعلى فضائل أبي بكر. طبعت رسالة فيها مناظرة بين رافضي وبين جعفر الصادق وهو أحد أئمتهم، وقد كذبوا عليه أكاذيب لا تحصى. ذلك الرافضي يفضل عليا، وأما الصادق فإنه يفضل أبا بكر. ولما احتج الرافضي بأنه نزلت في علي قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، احتج الصادق بالآية في سورة والليل إذا يغشى، وهي قوله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، فإنها في أبي بكر. وناقش ذلك الرافضي مناقشة حادة ما يدل على أنهم لا يقبلون ما جاء عن الأئمة مما هو حق، ويلفقون عليهم أكاذيب كلها لا صحة لها، ينسبون إلى جعفر وإلى والده محمد الذي هو الباقر أشياء تقشعر منها الجلود. فلا يغتر بإذاعاتهم في هذه الأزمنة وأنهم ينكرون تلك الحكايات، فإننا نقول لهم: إذا كنتم تنكرونها وتنكرون سب أبي بكر وعمر فالعنوا أئمتكم هؤلاء، ومنهم ابن المطهر هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام، وكذلك الكليني صاحب أصول الكافي وفروع الكافي، فإن فيه من الطامات والأكاذيب ما تقشعر منه الجلود، وكذلك المجلسي وغيره من أئمتهم، وكذلك النوري صاحب الكتاب الذي يدعي فيه أن القرآن محرف وسماه فصل الخطاب، وغيرهم من أئمتهم. إذا كنتم صادقين فأحرقوا هذه الكتب والعنوهم بدل ما تلعنون أبا بكر وعمر، ولكن إنهم لا خلاق لهم والعياذ بالله. أنا أقرأ في الفقه.
ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، وتصح بما فيه نفع بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا ويصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورث منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورث ما شاء، وإن وصى له بنصيب مثل أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ثلاث بنين ووصى بها بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صحت المسألة بدون الوصية من 18، زدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية، وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورث منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى له بمثل نصيب أحدهم فله الربع، وإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة دون الوصية من 18، ثم زدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأنها تبرع أشبهت الهبة.
الوصية ذكرنا ذكروا أنها التبرع بالمال بعد الموت، والتدبير يأتينا إن شاء الله أنه الوصية بعتق العبد بعد الموت، أن يقول إذا مت فهذا العبد حر، فتصح الوصية من كل من يصح تبرعه. الإنسان الذي يصح تبرعه يصح أن يوصي من ماله بكذا وكذا، بما تتم فيه الشروط. والذي لا يصح تبرعه كالمهجور عليه لسفه أو لفلس أو نحو ذلك، إذا كان لا يصح تصرفه بماله في حياته وكذا بعد موته، وإذا كان عاقلا بالغا رشيدا حرا صح تصرفه. لا يصح تصرف العبد لأنه لا يملك. وكذا السفيه والمجنون والصغير ونحوهم، فلا يصح من أحدهم الوصية ولا التدبير ولا الهبة في الحياة ولا البيع لشيء من المال لأنهم مولى عليهم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة وتصح من الصبي العاقل. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح، وأما بين 7 و10 على روايتين. وقال ابن إسحاق: إذا بلغ 12 سنة. وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وروى شعبة أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأجاز وصيته ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فليوصي لها. فأوصى لها بمال يقال له بئر حسن. قال عمر: فبعت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر أو 12، ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائها عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا، بخلاف الهبة والعتق المنجز، فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه.
يذكر أنه لا بد أن يكون يصح تبرعه. والصبي إذا كان مميزا يصح تبرعه، وإن كانوا يهجرون عليه في الأشياء الكبيرة التي لها واقع، وجعلوا حده 10 سنين، لأنه عليه السلام قال: واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ 10 صدق عليه أنه قارب البلوغ وقارب المعرفة، فعند ذلك يصح تبرعه وتصح منه الوصية. وأما ما دون 7 فإنه لا يزال سفيها، وما بين 7 و10 فيه خلاف، والأقرب أنه لا يصح تصرفه، ذلك لأنه لا يزال محجورا عليه، فإذا بلغ عشر صح تصرفه وصحت وصيته. وقيل 12، ذلك لأن كثيرا من الأولاد لا يزال سفيها وهو ابن 10، فجعلت 2 من باب الاحتياط، إذا بلغ 12 صدق عليه أنه من ذوي التصرف وذوي القدرة على التصرف وذوي التبرع ونحو ذلك. وجاءت هذه القصة كما سمعنا لهذا الصبي الذي من غسان وليس له ورثة، ورثته بالشام، والشام بعيدون، وله بئر في المدينة يمكن أنه ورثها من أبيه، وليس له هنا في المدينة إلا ابنة عمه، فلما حضره الأجل وهو ابن 10 قيل لعمر، فقال مروه أن يوصي لابنة عمه، ولعلها كانت احتضنته وكفلته وربته بعد موت أبويه ونحو ذلك، فكان لها فضل، فناسب أن يؤمر أن يوصي لها، فأوصى لها بهذه البئر، وكأن له بقية مال يمكن أن يكون لورثته، ويمكن أنهم ليسوا بمسلمين في ذلك الوقت فلا يرثونه ويكون بقية ماله لبيت المال، فهذا دليل على أنه يجوز أن يوصي وهو ابن 10 أو ابن 12.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة وتصح من المحجور عليه لسفه لأنه بمنزلة الصبي العاقل. وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان، أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له.
المحجور عليه لسفة هم السفهاء، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. فإذا كان سفيه وحجر عليه لأنه يفسد المال، فهل تصح وصيته؟ ذكر بعضهم أنها تصح ولو كان لا يصح تبرعه بالحياة، وذلك لأنه بحاجة إلى ماله بحياته، وأما بعد موته فإن المال ينتقل للورثة، فإذا أوصى فإن وصيته قد تنفعه في الآخرة ويكون له أجرها، لأنها تعتبر صلة أو صدقة أو نحو ذلك، فذلك دليل على أنه لا مانع أن يوصي إذا كان محجورا عليه لسفه. إن عاش فله أن يرجع في هذه الوصية، لأن الموصي حر في وصيته، يقدر أن يرجع فيها ولا ينفذها، وإن مات نفذت وهو بحاجة إلى أجرها وصحة الوصية منه. وهناك من يقول إنها لا تصح لأنه محجور عليه لحفظ ماله، فحيث أنه لا يجوز أن يتصرف في ماله، بل الوكيل هو الذي يتصرف له، لا يقدر على أن يعتق ولا أن يهب ولا أن يبيع ولا يشتري، فكذلك لا يوصي. ولعل الأقرب القول الأول أنها تصح وصيته، لأن ذلك لا يضره ولا يؤثر على اقتصاده، ولأن المال من بعده يكون للورثة، ولأن الوصية تعتبر صدقة، هو بحاجة إلى أن يجري له صدقة أو يأتيه بعد موته صدقة وأجر.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي، نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية.
لما ذكر صاحب الوصية ذكر من تصح الوصية له، من هم الذين يوصى لهم؟ ذكروا أنه لا يوصى لمن لا يملك، فلا يوصي للملائكة لأنهم لا يملكون، ولا يوصي للجن ولو كانوا يتصرفون لأن ملكهم ليس كتصرف كملك الآدميين، ولا يوصي للأموات لأنهم لا يملكون، إلا إذا أوصى أن غلة هذا العقار يتصدق بها عن الأموات، أو تحفر بها القبور، أو تسور بها المقابر، فالحاصل أنها لا تصح إلا لمن يملك. إذا أوصى للبهائم فإن كان لخير المجاهدين أن يقول غلة هذا البيت أو زرع هذه الأرض علف لخير المجاهدين في هذا البلد أو نحوه، فإن ذلك يصح ولا يصح ونحو ذلك. فأما من يملك فإنها تصح الوصية له، فتصح الوصية للسفهاء لأنهم يملكون، وتصح للأطفال لأنهم يملكون. إذا أوصى أن هذه الأرض بعد موتي لهذا الحمل الذي في بطن عمتي أو خالتي، الحمل إذا ولد فإنه يملك فيتصح الوصية للحمل كما أنها تصح به، كذلك أيضا إذا أوصى لمجنون المجنون أيضا يملك، إذا قال هذه الأرض أو هذه العمارة أو ثمرة هذه النخلة لهذا الإنسان الذي هو ناقص العقل ينفق عليه منه يملك، ولكنه لا يتصرف. فالحاصل أنها لا تصح إلا لمن يملك، ولو كان لا يتصرف، ولو كان ممنوعا من التصرف في ذلك الملك. بمعنى أنه لا يتصرف في حالة حياته كالسفيه والمجنون والصبي ونحوهم. وأما ملكهم فإنهم يملكون، ولذلك يرثون من أقاربهم ويكون وليهم هو الذي يقبض حظهم، فكذلك هو الذي يقبض ما أوصي لهم به.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدة، أو إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها، ولأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر لأقل من سنتين، ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لأنها أوسع من الميراث، لأنها تصح للكافر وللعبد والحمل، ولأنها تصح للكافر وللعبد والحمل يرث، فتصح الوصية له بطريق الأولى، فإن وضعته ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية، فلا تثبت له الوصية بالشك، وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية. قال الخراقي: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية، وليس ذلك مشترطا مطلقا، لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية، وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية، لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون، ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة.
ذكر أنها تصح الوصية للحمل إذا قال: هذه الدار بعد موتي لحمل هذه المرأة، هذه المرأة الحامل، أو هذه الأرض، أو هذه الشاة، أو هذا البعير، أو هذه الفرس، بعد موتي تكون لولد هذه المرأة الحامل، فتصح الوصية له، وذلك لأنه يملك. العادة أنه إذا ولد فإنه يملك، يكون له ملك، ولأجل ذلك يرث. إذا مات رجل وامرأته حامل فإن الحمل يرث مع جملة الورثة، وإذا كان يرث فإنها تصح الوصية له. ثم حددوا ذلك بما إذا كان إذا ولدته لأقل من ستة أشهر إن كانت فراشة، إن كانت ذات زوج أو ذات سيد، سيدها يطأها أو زوجها يطأها، لأن إذا ولدته لخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم بعد الوصية عرفنا أنه موجود في الرحم وقت الوصية، فحكم بذلك، حكم له بهذه الوصية. وأما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر بعد الوصية وهي فراش فإنه لا يملك ولا تصح له هذه الوصية، الاحتمال أنه لما قال حمل هذه المرأة لم يكن في بطنها حمل، وإنما هذا الحمل متجدد، فإن الحمل يولد لستة أشهر وهي أقل مدة الحمل وإن كان ذلك قليلا. هذا إذا كانت فراشة، إذا كان سيدها يطأها أو زوجها يطأها. وأما إذا كانت مفارقة وقال إنها حامل فولدت ذلك الحمل قبل 4 سنين منذ تكلم الزوج الموصي فإنه يستحق، وذلك لأنهم قدروا أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، قالوا إن الحمل يبقى في بطن أمه 4 سنين. والقول الثاني أن أكثر ما يبقى 2 سنين، ولئلا هذا يعتبر نادرا، وأنه لا تطول مدة الحمل إلا إذا كان مريضا، وذلك لأنه إذا كان مريضا فإنه لا ينمو ولا ينبت جسده ولا يزيد جزء جرمه، فلذلك تطول المدة إذا كان مريضا. وعلامة ذلك حيضها، إذا جاء الحيض وهي حامل دل ذلك على أن الحمل مريض وأنه لا يتغذى، فلذلك يقال الأصل أنه موجود ولكن قد لا يتغذى، ثم يصح بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين، وإذا شفي وصح عند ذلك يعود إليه نموه ويعود إليه نباته ويولد بعد ذلك ولو بعد 2 أو 3 سنين، وقد يزيد على 4 سنين، يعني قد يبقى في بطنها أكثر من 4 سنين. والغالب أنه إذا تجاوز ذلك أنه يكون ميتا، ويعملون الإجهاض لإسقاطه في هذه الأزمنة بواسطة الأشعة يعلم أنه ميت، أنه لا بقاء له ولا حياة له. فالحاصل أنه إذا تحقق أنه موجود في حالة الوصية صحة الوصية له إذا ولد حيا، وإن ولد ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه ميت وقت تكلم الموصي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به، فجاز نقل اليد إليه بالوصية.
هذا في المصابة، الفقهاء ذكروا الموصي وذكروا المصالة وذكروا المصابة. فالمصابة هو ما يكون مالا أو ما يكون فيه منفعة، أما ما ليس بمال ولا منفعة فيه فلا تصح الوصية به، فلا تصح الوصية بآليات الغنى، يعني الطبول وأعواد الغنى ونحوها، هذه محرمة فلا تصح الوصية بها، يجب إتلافها. وكذلك بهذه الأزمنة أشرطة الأغاني وأشرطة الأفلام والصور، وكذلك الصحف أو المجلات الخليعة هذه ليست بمال، يجب إتلافها، فلو أوصى بها ما قبلت وصيته وأمر بإحراقها وإتلافها، أي ما ليس بمال. وكذلك الكتب التي لا يجوز اقتناؤها كنسخ التوراة والإنجيل فإنه لا يجوز اقتناؤها، وما ذاك إلا أنها منسوخة. وكتب الإلحاد ونحوه لا يجوز الوصية بها، فكل المحرمات لا يجوز الوصية بها. يستثنى من ذلك كلب الصيد وكلب الحراسة للغنم، أنها أبيح اقتناؤه لأجل ذلك، ما أنه لا يباح بيعه ولا يحل ثمنه، ولكن لما كان يباح اقتناؤه صحة الوصية به، أن يقول إذا مت هذا الكلب أعطوه فلانا كلب صيد أو ماشية أو حرث، هذا هو الذي جاء استثناؤه لأن فيه منفعة. وكذلك الزيت المتنجس أو الدهن المتنجس، جاء بالحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فدل على أن ما حولها قد تنجس، فإذا تنجس هذا الزيت أجاز الانتفاع به. كانوا يجعلونه سراج يوقدون به السراج فينتفعون به، وذلك لا يكون أكلا إنما يكون نفعا ظاهرا، فتجوز الوصية به. وأشباه ذلك مما فيه منفعة وليس ولا يجوز بيعه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقات، فجاز أن يملك بالوصية.
إذا قال أوصيت لفلان بعد موتي بما تحمل هذه الأمة، الأمة المملوكة ولدها مملوك إذا كان من غير السيد، الأمة لا تزال حائلا، ولكن كأنه يقول إذا حملت فحملها بعدي لفلان. وكذلك الشجرة، هذه الشجرة شجرة عنب أو توت أو رمان أو نخل، إذا قال ما تحمل به هذه الشجرة في العام المقبل فهو بعدي لفلان. الشجرة ليس بها حمل، الحمل الآن معدوم، حمل الشجرة وحمل الأمة، فتصح الوصية به، وذلك لأنه إذا وجد فإنه يكون مملوكا في ذلك الحين، فتصح الوصية به. هذا مثال للمعدوم، يعني لا يجوز بيعه ولكن يجوز الوصية به. يجوز السلم فيه، يجوز السلم في المعدوم، وذلك لأن السلم يتعلق بالذمة كما سبق، وأما البيع فإنه يتعلق بالمعين، فجاز السلم في شيء معدوم. فلما جاز في المعدوم قالوا إنه أيضا يجوز في الوصية، الوصية بالمعدوم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرع، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به، كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له.
وهذه فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الطير في الهواء ولو كان يألف الرجوع، كالصقر والعقاب والباز والباشر التي يصاد بها لا يجوز بيعه لأنه غرر، ولكن تجوز الوصية به، وذلك لأن المصالة لا ضرر عليه إن حصل هذا الطير ووقع ملكه وتصرف فيه، وإن طار ولم يقع فلا ضرر على الموصي على المصالة، كما لا ضرر أيضا على الوارث. الوارث يملك ما يملكه بأسي مورثه، ومن جملة ذلك إذا كان له طير يصيد به، فإذا مات ورثه هذا الطير الذي كان يصيد به، وإذا كان كذلك فإنه تصح الوصية بالطير ولو كان في الهواء. وكذا السمك في الماء، ذكروا أنه لا تصح، لا يصح بيعه، ولكن تصح الوصية به لأنه إن مسك ملكه المصالة، وإن لم يمسك لم يتضرر. كذلك الجمل الشارد والعبد الآبق لا يصح بيعه، وأما الوصية به فإنها تصح. كذلك اللبن في الضرع والصوف على الظهر لا يجوز بيعه، ولكن تصح الوصية به إذا مات، فإنه يصح أن يأخذ الموصى المصالة لبن هذه الشاة أو هذه البقرة، فكما أنه يصح أن يورث عنه فكذلك يصح أن يصابه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح بما لا يملكه، كمئة درهم لا يملكها، كما تصح بحمل أمته أو شجرته، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها، وإلا بطلت لأن الموصى به عدم، والوصية كالهبة، فلما عدم الموهوب بطلت الهبة، فكذلك الوصية.
إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا مئة، وهو في هذه الحال لا يملك شيء، ما عنده مال إلا مئة ولا أقل منها، فالوصية تبقى. فإن مات نظرنا، فإذا وجد في ماله هذه المئة وفي تركته وخرجت من الثلث نفذت الوصية، وإن لم يوجد أو إلا بعضها أعطي الموصى الموصى له البعض، ذلك الذي أوصي له به ولو كان قليلا، ولو لم يوجد إلا عشرة خرجت من الثلث، وإن لم يوجد له تركة بطلت الوصية، ذلك لأن الوصية إنما تكون بشيء مملوك يملكه بعد موته أو يبقى في ملكه بعد موته، فإذا لم يوجد له مال فلا شيء للمصالة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وتصح بغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى، كما لو أوصى له بحظ أو نصيب، وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث، لأنه يستحق واحدا غير معين، وليس واحد بأولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا منهم غير معين.
لا يصح بيع عبد من عبيده ولا شاة من غنمه، لأنه يعتبر مجهولا، ولا يصح بيع المجهول. وأما الوصية فإنها تصح، أن يقول إذا مت فأعطوه عبدا من عبيدي أو شاة من غنمي، لأن الوصية تبرع، والتبرع يصح أن يأخذ المصالح ما يقع عليه الاسم، فيعطيه الوارث ما يصدق عليه الاسم. أوصى لك أبونا بعبد من العبيد، نعطيك هذه الطفلة لأنها من جملة عبيده، أو هذا الصبي لأنه من جملة عبيده، حتى ولو كان معيبا يصدق عليه أنه عبد من عبيده، ولأن الموصي ما حدد ولا عين عينا، وإنما قال عبد من عبيدي. وإذا كان كذلك صحة الوصية، ويعطيه الوارث ما يصدق عليه الاسم. هذا قول. والقول الثاني أنه يقرع بين العبيد إذا كان له عدد، فإذا أصابت القرعة أحدهم أخذه ذلك المصالة، وإذا كانوا متقاربين في السن أو في القيمة أعطاه الوارث ما شاء. الأقرب أن ذلك مفوض إلى الوارث، لأن الموصي ما حدد، فيعطيه الوارث ما يصدق عليه اسم عبد. وكذلك إذا قال شاة من غنمي يعطيه ما يصدق عليه أنها شاة، ولا يعطيه سخلة، لأن السخلة لا يصدق عليها أنها شاة، ونحو ذلك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من 32 سهما، لكل امرأة سهم، وللموصى له سهم يزاد عليها، فتصير من 33 سهما، للموصى له سهم ولكل امرأة سهم، وما بقي فهو للابن. وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه المتعين، وما زاد مشكوك فيه. ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه.
إذا قال أعطوا أخي مثل نصيب أحد الورثة، فيعطى مثل ما لأقلهم، وإن كانوا متساوين أعطي مثل ما لأحدهم زائدا عليهم. إذا كان له 3 أبناء وقال أوصي لأخي بمثل نصيب أحد الورثة، فإنه يعطى الربع، ويقسم المال 4 لكل ابن واحد وللأخ واحد الموصى له. فإن كان معهم زوجة في هذه الحال يعطى مثل نصيب الزوجة، ونصيب الزوجة الثمن، فيزاد بثمن في المسألة، فيقال المال من يعطى تعطى الزوجة الثمن ويعطى المصالح مثل نصيبها والباقي للأولاد، وذلك لأن الوصية تقدم على الميراث كما ذكروا ذلك في كتب المواريث. في هذه الحال للزوجة التسع وله هو التسع والباقي للأولاد أو للابن. وإذا كان له أربع زوجات وله ابن فنصيب الزوجات الثمن ونصيب المصالح ربع الثمن، يعني مثل مال واحدة من الزوجات. وإذا نظرنا في مخرج هذه الأربع وجدنا أن المسألة من ثمانية للزوجات أربع الزوجات أربع لهن واحد لا ينقسم عليهن، فنضرب رؤوسهن في أصل المسألة ثمانية باثنين وثلاثين ونزيد عليها سهما فيكون من ثلاثة وثلاثين، للمصالح واحد وللزوجات أربع الأربع أربعة لكل واحدة واحد والباقي للابن ما لأقلهم نصيبا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع لذلك، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين، لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين، ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة.
يقول: إذا كان ثلاثة أبناء فإنها تكون من أربعة، أعطوا أخينا مثل نصيب أحد الورثة فتكون من أربعة كما سمعنا. وأما إذا كان معهم أم فمعلوم أن الأم لها السدس لوجود الأولاد، وإذا كان كذلك فإن المسألة من ستة، للأم واحد وللأولاد خمسة لا تنقسم على الثلاثة. نضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر، للأم ثلاثة وللأولاد كل واحد خمسة. ففي هذه الحال إذا كان يقول: أعطوا أخي مثل نصيب أحد أولادي، فإننا نزيد مثل نصيب أحدهم، الأولاد كل واحد لخمسة، نجعل خمسة زائدة على المسألة فتكون من ثلاثة وعشرين، للمصالح خمسة ولكل واحد من الأولاد خمسة، هذه عشرون، وللأم ثلاثة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، في مسألة تصرف المحجور عليه لسفه ذكر الشارح قولين، أحدهما لا يصح والثاني يصح، ثم رجحتم القول الأول، فهل يعني أنها لا تصح؟ نريد إيضاح هذه المسألة ثانية، أعلى الله منزلتكم.
ذكر قولين ولكن المتن ذكر أنها تصح، ولعله هو الأقوى، ذلك لأنه إذا كان لا يصح تصرفه في حياته فبعد موته لا ضرر عليه، لأن المال ينتقل للورثة. فإذا قال إذا مت فأعطوا أخي أو عمي الذي كفلني ثلث المال أو ربعه أو هذه الدار أو نحو ذلك، صحة الوصية، هذا هو الأقوى. أما إذا عاش فإنها تبقى له، لأنه بحاجة، لأنه مهجور عليه.
أحسن الله إليكم. لو اعترض الموصى له بمثل نصيب أحد الورثة وطالب بأوسط الفروض لا بالأقل ولا بالأكثر، فهل له ذلك؟
ليس له ذلك، ذلك لأن الموصي قال مثل نصيب أحد الورثة، والاحتياط أن الورثة يأخذون المال بالإرث وهذا يأخذه بالتبرع.
نختم بهذا السؤال لأن الشيخ على موعد. يقول: عندما أكون في مكة لأداء عمرة أقيم في أحد الفنادق، ويكون في الغرفة التي أقمت فيها جهاز تلفاز، فأقوم بإتلاف القنوات، وربما أقوم بإتلاف الجهاز بنفسه، ونيتي تغيير منكر، فما رأي الشرع؟
هذا يعتبرون أنك مأمونا فلا تتلف شيئا إلا بإذن أهله، لأنهم سوف يطالبونك بما تتلفه. أنت اعزل نفسك ولا تستعمل شيئا من هذه الملاهي، وإذا استعمله غيرك فلا يضرك. والله أعلم، صلى الله على محمد.